العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المرتبة الثانية، دخلنا في المرتبة الثانية من وجوه الجمع بين الطائفتين من الروايات، والمرتبة الثانية عرفناها أنه وجود ما يوهم إحدى الطائفتين ويسقطها عن الاعتبار. المرتبة الثانية إذا وجد في إحدى الطائفتين ما يوهنها ويسقطها عن الاعتبار فتبقى الطائفة الأخرى حجة. وقد ادعي أن في كلتا الطائفتين يوجد ما يوهنها، أما الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على طهارة الخمر فعددنا جملة من الموهنات. أولا إعراض المشهور عن العمل بها، وثانيا مخالفتها للكتاب بحسب ما قرب يعني، ثم الموهن الآخر وهي موافقتها للعامة فتحمل على التقية. هذه جملة من الأمور التي قيلت والدعية أنها توهن الطائفة الثانية، أي الروايات الدالة على الطهارة، وناقشناها جميعا ولم يتم شيء منها. وكنا في كان الكلام في هذا الموهن الأخير وهو حملها على التقية، وقرأنا كلام لصاحب الجواهر استفدنا منه أن التقية يمكن أن تصور بتصويرين، أن تكون التقية من فقهاء العامة وأن تكون التقية من سلاطينهم. وقلنا أن التصوير الأول للتقية غير تام، هو أن التقية من علمائهم، غير تام هذا التصوير. رددنا نحن أصل حمل روايات الطهارة على التقية رددناها بردين كما قلنا، أو بشكلين من الرد، رد جملة ورد تفصيل. أما جملة فقلنا أن الأئمة عليهم السلام لهم تصريحات بأنهم لا يتقون في الخمر أحدا، لا سلطان ولا غيره. في صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومسحة الحج. وفي موثقة حنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله إنه أي المسكر لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. فإذا هذا الرد جملة على ما ادعي من التقريبات لحمل رواية الطهارة على التقية، أن لما سلام الله لم يتقوا في الخمر. وطبعا نتمسك بإطلاق قوله عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، نتمسك بإطلاقه ونقول أن التقية معنى لم يستعملها الإمام لا في حكم نجاسة الخمر ولا في حكم حرمتها. لأن قد يقال أن الإمام لا يتقي في الخمر أي من حيث بيان حكم الحرمة، ولا تشمل، ربما يتقي من ناحية الحكم بالنجاسة لكن من حيث الحرمة هو لا يتقي أحدا. وهذا طبعا الإشكال 500 هذا مردود، لأنه نتمسك بإطلاق قول المعلم. نقول ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، أو والله إنه أي المسكر لشيء ما اتقيت فيه سلطان. فنتمسك إذن بإطلاق قول الإمام عليه السلام، ونقول أن الإمام لا يتقي في الخمر مطلقا سواء من حيث حرمتها أو من حيث نجاستها. وأصلا هو لسانها لا يقبل التقي، يعني حينما الإمام يقول الخمر لا أتقي فيها أحدا لا سلطان ولا غيره، ثم يقول لنا إنما ترى أقصد من حيث بيان الحرمة إما من حيث بيان الطهارة ترى أتقي فيها السلطان، يأبى مثل هذا الكلام عليه السلام، يأبى مثل هذا التقي. المهم أن هذا الرد كان رد جملة، يعني قلنا أن حمل رواية الطهارة على التقية باطل جملة وتفصيلا، أما جملة فلهذه الروايات المعتبرة التي يقول الإمام فيها أن الخمر لا أتقي فيها أحدا. وأما تفصيلا فناقشنا كلا التصويرين للتقي. أما التصوير الأول الذي قيل أن التقية هي من علمائهم فهذا رددناه بوجهين. الوجه الأول أن المشهور عند علمائهم هو القول بالنجاسة، فإذا كان هناك شيء من التقية فالمفروض أنه الإمام يقول بما يوافق مشهورهم وهو القول بالنجاسة لا القول بالطهارة. بل نقلنا في أول درس أنهم أطبقوا حتى علماء العامة أطبقوا على القول بالنجاسة حسب تعبير المصدر لأن نقلنا يقول إلا شرذمة منهم وشرذمة منا لم يعتد بمخالفتهم. فإذا هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن مضامين بعض الروايات الدالة على الطهارة تأبى الحمل على التقية لأن الإمام تراه مثلا في صحيحة علي بن رئاب وفي غيرها ترى الإمام يشرح الحكم ويبين وجهه ويعطي تفاصيله وهذا لا يناسب الأقوال التي تصدر منهم عليهم السلام تقية. عادة الأخبار التي تصدر تقية تراها مضطربة مجملة مختصرة مقتضبة أما رواية تكون مفصلة ويشرح الإمام فيها وجه الحكم ويعطي تفاصيله فتأبى الحمل على التقية. فإذا هذا التصوير الأول للتقية وهو التقية من علمائهم هذا مردود بوجهه. أولا أن المشهور عند علمائهم هو القول بالنجاسة فلا تقية إذن من هالناحية. والثاني أن مضامين رواية الطهارة تأبى ذلك. التصوير الثاني للتقية صورت أنه لا من أقصد التقية من علمائهم لأن يعني علمائهم مطبقون إلا ما شذ منهم على النجاسة وإنما نقصد بالتقية التقية من الحكام باعتبار الحكام كانوا يشربون الخمر وربما بعضهم يجاهر بشربها ويأتي إلى الصلاة وهو سكران فالقول بالنجاسة يعتبر اعتداء على السلاطين يومئذ وجرح وخدش لكرامتهم. فالأئمة قالوا روايات الطهارة تقية من الحكام لأن القول بالنجاسة تعتبر نوع من التجاوز على السلاطين يومئذ. هذا التصور الثاني للتقي أنه ليس من علمائهم وإنما من سلاطينهم وملوكهم. وهذا طبعا التصوير أيضا مناقش من أكثر من جهة. أولا أن الأئمة عليهم السلام لا يتوقع منهم أن يكونوا هكذا مهزومين وجبناء أكثر من فقهاء العامة. لو كان ضروريا القول بطهارة الخمر مجاراة للسلطة لكان فقهاؤهم أولى بأن يصدر منهم هذا القول. فهل يتوقع أن الأئمة عليهم السلام بهذا الشكل من الانهزام بحيث يقولون ما لا يقول به حتى الفقهاء الموالون للسلطة والسائرون في ركابها؟ فهذا ليس من المعقول أن ينسب مثل هذا الكلام إلى الأئمة. هذا الشيء الأول. إذن الشيء الثاني أن الإفتاء بالطهارة فلا ينفع الحكام حتى لو أفتى الإمام بالطهارة وحرمة الخمر ثابتة فحينئذ هذا ماذا ينفع الحكام القول بالطهارة ما يبقون مخالفين للحكم الشرعي باعتبار أن حرمة الخمر ثابتة فلا ينفعهم إذن القول بالطهارة في دفع هذا المحذور محذور المخالفة عنه لأنه حتى لو قال الأئمة عليهم السلام بطهارة الخمر يبقى الحكام مخالفين من جهة الحرمة. فإذا هذا التصوير للتقية وهو أن التقية من الحكام باعتبار أنهم كانوا يشربون الخمر ويباشرونها فهذا إذن أيضا مردود بهذين الوجهين. أولا أن هذا غير متوقع من الأئمة حسب تعبيرنا أن ينزلوا إلى مستوى ترفع عنه فقهاء العامة الموالون للسلطة أولئك لم يفتوا بطهارة الخمر ولم يراعوا السلطة ولم يخافوا منها. الأئمة يخافون من السلطة ويقولون بطهارة الخمر تقية هذا غير معقول. والشيء الثاني قلنا أن الإفتاء بالطهارة لا ينفع الحكام لأن تبقى الخمر محرمة فلا ترفع عنهم محظور المخالفة. هذا رد هذا الوجه الثاني الذي قلناه أو بل هذا الوجه الذي قلناه من أن الإفتاء بالطهارة لا ينفع الحكام لأن الخمر حرام فالإفتاء بالطهارة هو يرفع عنهم محظور المخالفة من جهة النجاسة فهم يكون مخالفين من ناحية الحرمة. رد هذا الوجه لأن الحرمة لما كانت ثابتة في القرآن وتعد من الضروريات في الدين فلم يجرؤ السلاطين على معاقبة القائل بها، فلا موجب للتقية. أما القول بالنجاسة ففيه تقدير وإهانة أكثر من القول بالحرمة مما يوجب العمل بالتقية. هكذا ردوا على هذا الوجه، لأنه لا هذا الوجه اللي ردت به التقية ليس صحيح. صح حرمة الخمر ثابتة، ولذلك السلاطين لم يجبروا أحد ولم يأمروا أحدا بأن يخالف القول بالحرمة، لكن القول بالنجاسة فيه تقدير وإهانة للحكام، فلذلك كان من الضروري أن يتقيهم الأئمة عليهم السلام ويفتون بالطهارة. أما من حيث الحرمة فلا يوجد مبرر لهذه التقية. وهذا طبعا مردود بأكثر من وجه. أولا أنهم سلاطين حاولوا حتى التشكيك في حرمة الخمر، كما في القضية المعروفة بين من يسمي نفسه المهدي العباسي والإمام الكاظم عليه السلام، فإنه حاول أن يناقش الإمام عليه السلام بأنه الخمر ليست حرام والناس لا يجدون حرمتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هذا التفريق بين الحرمة والنجاسة لا يبرر التقية، أولا لأن الخلفاء والسلاطين ناقشوا حتى في الحرمة، ثانيا أن ثبوت الحرمة في كتاب الله لا يمنع الحكام من استصدار الفتاوى من الفقهاء لتبرير أعمالهم وإعطاء الشرعية لأعمالهم. محرمات كثيرة كقتل النفس، قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وجدوا له مبررا شرعيا، وهو أن الحسين قتل بسيف جده وهو خارجي والخارجة. فإذا كون الخمر حرمة ثابتة في كتاب الله هذا لا يمنع السلاطين من أن يستنظروا الفتاوى إذا أرادوا ذلك. فإذا التقية في الحرمة كالتقية في. ثالثا أنه إذا كان كما تقولون الحرمة لما كانت ثابتة في كتاب الله فالسلاطين ما اندقوا بالفقهاء والعلماء لكي يصدروا فتاوى في طهارتها في يعني عدم حرمتها، لكن بالنجاسة دخلوا. فإذا كان يبرر ذلك فما الذي يبرر تشدد الأئمة بالخمر عليهم السلام؟ حتى ورد عنهم في بعض الروايات إن مدمن الخمر كعابد وثن. فإذا كانت الحرمة تقولون ألا إما لم يفتوا بخلاف ذلك، لأن الحرمة ثابتة والخلفاء ما يقتربون إلى مخالفتها، فما الذي يدفع لنا للتشدد في قضية الخمر وتصدر منهم هذه الروايات؟ على كل توجد تفاصيل أخرى في هذا الباب، يعني في التقية والرد والأخذ، ينتدون كما قلنا في الدرس السابق على أن عمدة المشهور الذي ذهب إلى نجاسة الخمر عمدة ما ردوا به على الطائفة اللي دلت على الطهارة وحملهم إياها على التقية. فلذلك التقية تشوفون صار بها أخذ ورد، هذا نموذج للأخذ والرد الذي والسجال الذي جرى في التقية وقد رددناها كله. إذن هذه الموهنات التي دعيت على الروايات الدالة على الطهارة لم يثبت شيئا منها، لا إعراض المشهور أضر بها ولا هي مخالفة للكتاب ولا يمكن حملها على التقية، فهاي الموهنات اللي دعيت في الطائفة الثانية غير تامة. في مقابلها دعيت موهنات لروايات الطائفة الأولى وهي الروايات الدالة على النجاسة. من تلك الموهنات أولا عدم ثمانيتها واحدة واحدة، هذه ناقشناها، نحن ناقشنا كل روايات الطائفة الأولى ورأينا أن فيها خللا في الاستدلال بها، فيه خللا إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة، فإذا كلها غير تامة لم يتم منها شيء، كلها نوقشت فيها سندا ودلالة. لكن هذا طبعا أيضا ندافع عن المشهور ونقول صح كل رواية على حدة فيها مناقشة، لكن في الجملة يحصل اطمئنان أن صادر هالمعنى من الأئمة سلام الله عليه يعني، وهو التنفير من الخمر والتقذير من الخمر والاجتناب عن الخمر حتى النظر إليها الإمام عليه السلام يتعجب ممن ينظر إلى الخمر، يقول فكيف يمكن أن يتداوى بها؟ فإذا مهما ناقشنا في الروايات واحدة واحدة فإنه يوجد اطمئنان بأن المعنى في الجملة صادر عن المعنى السلام، فهي المناقشة إذن غير تامة. المناقشة الثانية هي بحمل روايات الدالة على النجاسة على التقي، عكس ذلك المدعى، لأن المشهور عندهم القول بالنجاسة، فالأئمة عليهم السلام صدرت منهم روايات دالة على النجاسة تقية مجاراة لعلمائهم. بل لعل التقية من علمائهم هي أشد وأولى بالرعاية من التقية من حكامهم وسلاطينهم. يعني لو دار الأمر الآن روايات الطهارة تحمل على التقية لأن فيها مجاراة للسلطة، وروايات النجاسة تحمل على التقية لأن فيها مجاراة لفقهاء العامة، أيهما أولى بالحمل على التقية التي فيها مجاراة لعلمائهم وليس لسلاطينهم؟ لأن السلاطين تعلمون لا يهتمون كثيرا للفقه والأحكام، إنما يهتمون ما يعارض مصالحهم، بينما الفقهاء الآخرين الذين هم ممتلئون بالحسد والحقد والتشهير والتسقيط لمن يخالفهم بالفتوى، ويرون في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم المنافس لهم. وهذا جرت تونس الآن حتى على صعيد المرجعيات، وإذا اليوم مرجعية لما يصدر منها فتوى نسبيا مخالفة للمشهور تجد التحريض عليه والتشهير به والتسقيط والكذا، فوصل للدليل افترض إلى هذا. فمن هالناحية فإذا التقية من علمائهم لعلها أولى من التقية من سلاطينهم، لأن المتربص بك أنت كعالم وفقيه هو الفقيه الآخر الذي يراك منافسا لهم وليس السلطة. السلطة مو يمك السلطة، نعم إذا وجدت فتوى تضر بمصالحها يمكن هذا تقل في وجهها وجه آخر، أما المتربص بك الذي يحسب عليك أنفاسك وكل صغيرة وكبيرة ويدور كل شاردة وواردة حتى عسى أن يسقطك أو يشهر بك، إنما هو فقهاؤهم وعليه. فالتقية إذن من فقهائهم أولى من التقية من حكامهم. فإذا أردنا أن نحمل إحدى الطائفتين على التقية فلنحمل روايات النجاسة على التقية لأنها مناسبة لفتوى المشهور عند علمائهم وليس روايات الطهارة. هذا الموهم الثاني لروايات النجاسة، لأن انتهينا من موهنات رواية الطهارة ولم يتم شيء منها، الآن دخلنا في موهنات القول بالنجاسة، وهذا معنى طبعا دقيق في نفسه ومعقول، ويساعده طبعا رواية عمر بن حنظلة. يجب أن نفرق أن التقية ترى لها مرتبتان، تقية فعلا من علمائهم وتقية من سلاطينهم. نص مقبولة عمر بن حنظلة، لاحظ ما هي النص الجزء اللي نحتاجه، يقول عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم. مرتبة ثانية، المرتبة الأولى أنت معيارك شوف ما خالف العامة، بس لما سأل عمر زين إذا الروايتين مخالفات للعامة أو موافقات للعامة ماذا نأخذ؟ قال خذ ما وافق سلاطينهم وحكامهم. فالتقية بالدرجة الأولى إذن هو مما يقوله المشهور من علمائهم، لكن إذا وافقهما الخبران كما في المقام نحن توجد طائفة منهم قالت بالطهارة وطائفة قالت بالنجاسة، ماذا نأخذ؟ نأخذ حينئذ ما وافق حكامهم وقضاتهم وسلاطينهم. أما الآن لا أخو، يعني المشهور عندهم بل يكاد يكون إجماع عندهم والقول بالنجاسة، فإذا أردنا أن نحمل كلاما إحدى الطائفتين على التقية فالأولى أن نحمل إلى الإمام عليه السلام، حتى لو كان يعتقد بأن الحكم الواقعي هو طهارة الخمر لم يكن يجرؤ بطهارة الخمر، لأن المشهور الذي كاد يكون إجماعا عند فقهائهم هو القول بالنجاسة، فالإمام حينما يقول بالطهارة هذه مشكلة كبيرة له تؤدي إلى التشهير والتعريض به وتسقيطه في في أعين الأمة، وهذا هم ما يبحثون عنه مثل هاللزمات لحسب تعبيرنا طلعاً. إذن فالموهن الثاني الآن لروايات الطائفة الأولى وهي الرواية الدالة على النجاسة هو هذا، وهذا المعنى دقيق ولطيف في نفسه لكنه غير محتمل في المقام. أولا لما تقدم من الحشد ضد الخمر والتنفير منها واجتنابها وفي الكتاب والسنة، بحيث يكون رواية النجاسة هي المناسبة لهذا الحشد وليس روايات الطهارة، هي تكون أنسب لهذا الحشد. ثانيا أنه لو كانت روايات النجاسة محمولة على التقية وروايات الطهارة هي البيان الحكم الواقعي، لما أطبق على القول بالنجاسة فقهاء وعلماء الشيعة من لدن الأئمة المعصومين سلام الله بهذا الشكل الذي كاد أن يكون إجماعا، فلو كان الحكم تقية لكان ما حصل على هذه الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا حتى من العلماء المتصلين بعصر قريب إلى عصر المعصوم. الثالث أن عددا من روايات الطائفة الأولى الدالة على النجاسة أبى الحمل على التقية، افترض إذا الإمام كان في موضع تقية فلماذا يبالغ في التهديد من الخمر ويقول إنه رجس ويقول لأغسل الإناء ثلاث مرات، فما موجود في فقه العامة القائلين بنجاسة الخمر لا يوجد عندهم غسل الإناء ثلاث مرات، فلماذا يتبرع الإمام ويقول اغسل الإناء ثلاث مرات في موثقة عمار اللي تقدمت؟ فإذا ألسنتها روايات الطائفة الأولى تأبى الحمل على التقية لما فيها من تجديد ومبالغة وفيها إضافات أحكام إضافية على ما يقوله العامة كالأمر بالغسل ثلاث مرات. فإذا هذا المعنى وهو حمل روايات النجاسة على التقية وإن كان معنى لطيف وعلى طبق القواعد يمكن يكون مقبول لكنه حقيقة غير محتمل في نفسه في هذه الأمور الثلاثة التي قلناها. إذن هاي المرتبة الثانية أيضا لم تتم عندنا، المرتبة الثانية من الجمع بين الطائفتين وهو وجود ما يوهن إحدى الطائفتين فيسقطها عن الاعتبار وتبقى الطائفة الأخرى هي الحجة، هذه هم لم تسلم لنا. ذكرنا موهنات للطائفة الثانية ولم يتم شيء منها، وذكرنا موهنات للطائفة الأولى ولم يتم شيء منها. فإذن هاي المرتبة الثانية من المراتب الجمع بين الروايات وهي وجود ما يوهن إحدى الطائفتين، هاي لم يتم. ننتقل للمرتبة الثالثة من الجمع، وإنما سميناها مراتب ذكرنا ذلك أنه إذا تمت لنا مرتبة خلص نتوقف عندها ونأخذ بها ولا ننتقل إلى المرتبة التي بعدها. فإذا ما تمت عندنا المرتبة الثانية ننتقل المرتبة الثالثة وهي محاولة الجمع العرفي بين الطائفتين، ما دام تقولون أن المعنيين قد صدرا من المعصوم عليه السلام بالجملة، معنى القول بإغسل ثوبه والمعنى الآخر يقول لا بأس صلي بثوب أصابه الخمر، كلا المعنيين صدرا عن المعصوم، وكل ما أردنا توهين أحدهما لإسقاطه والأخذ بالآخر لم نستطع. هاي المرتبة الثانية اللي انتهت. فإذا علينا أن نجمع عرفيا بينهما، ولهذا الجمع العرفي يمكن أن نعرض أكثر من تقريب للجمع العرفي. التقريب الأول هو ما سبق منا حينما ناقشنا روايات الطائفتين وجمعنا بينهما وقلنا أن روايات الطائفة الأولى إنما تحمل على التنزيه وعلى رفع الحزازة من النفس وعلى التقذير من الخمر وعلى هذه المعاني التي هي أقرب إلى الحكم غير الإلزامي إلى الاستحباب إذا أمكن تسميته، بموجب جمعها مع يعني هي لو تركت الطائفة الأولى ونفسها ويقول أغسل الثوب اللي هو أمر إرشادي معنى نجاسة الخمر، لكن لما جاءت الطائفة الثانية وتقول لا تغسل الثوب صلي وإن لم تغسل الثوب، هاي قرينة على أن الطائفة الأولى مراد بها الحمل على التنزيه وعلى رفع الحجاجة من النفس. هذا الاستحباب الحكم غير الإلزامي يمكن أن يكون استحبابا مولويا، يعني هذا الاستحباب المتعارف، هذا لو وجد أمر مولوي به كأن مثلا اغسل ثوبك واغسل ظاهره الوجوب لما ما أمكن حمله على الوجوب، فبالقرينة صرفناه عن ظاهره إلى الاستحباب. ويمكن يكون أمرا استحبابا إرشاديا، هذا اللي مرة اعترض على أخوي وقال ما سامعين استحباب وضعي إرشادي، شون استحباب وضعي؟ والاستحباب ناتج من يعني الجمع بين ما ظاهره الوجوب وظاهره الترخيص في الترك، فالجمع بينه وكذا. فما معنى الاستحباب الوضعي؟ الاستحباب الوضعي موجود، اللي هو حنسميه في مصطلحنا النصيحة. نصيحة تكون قد تكون نصيحة طبية وقد تكون نصيحة اجتماعية مثلا، فهذا استحباب وضعي إرشادي وليس استحبابا مولويا. يمكن أن يكون يقترن معه استحباب مولوي لو وجد أمر مولوي بذلك، كما يقول الإمام اغسل ثوبك، أمر مولوي ظاهره الوجوب، ما أمكن حمله على الوجوب بل قد نحمله على الاستحباب. لكن افترض مثلا ما ورد من عرض النفس على الخلاء قبل النوم، ما في حق طبية، قد لا تكون استحباب مولوي. نرجع للدليل الدال محل الشاهد. أو مثلا ألا ينام الإنسان وهو ممتلئ، المقام أيضا منه. الإمام عليه السلام في صحيحة علي بالرئاب يقول له صلي في هذا الثوب الذي أصابه الخمر إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، يعني قل له خاف أن تظن نفسك تلعب وصلاتك ما مرتاح بيها لأن ثوبك به خمر، ارفع هاي الحجازة عن نفسك اغسل الثوب. الأمر إرشادي نصيحة لرفع الحجازة عن النفس ولدفع هالوسواس اللي يحصل داخل النفس. أو في خبر الحسن بن أبي سارة إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره، نصيحة اجتماعي، أنت تشتهي تغسل ثوبك من أثر الخمر غسله، هذا مو أمر مولوي بهذا المقدار. فإذا يوجد استحباب وضعي الذي نسميه نصيحة، قد تكون نصيحة طبية كما ذكرنا الآن من أمثلة، قد تكون نصيحة اجتماعية التزوج من الامرأة الحسناء مثلا حتى تكون قد حياة زوجية بينكما سعيدة ويكون علاقة قوية بينكما، نصيحة اجتماعية. يعني هذا التزوج من الحسناء هل هو أمر استحبابي بحيث لو فعله يؤجر عليه بمعنى المستحبات الشرعية؟ هذا إلا يجي أمر مولوي، يا الله يوجد استحباب شرعي. وإلا كثير منها أثرت هاي في كتاب مكارم الأخلاق، كثير ورد فيه أكل الكباب وأكل البطيخ وأكل الموز وبعض التفاصيل مثلا الواردة فيها، كثير من العبارة عن نصائح طبية ما دخل بالاستحباب المولوي الشرعي. فهذا الذي نفاه في الخوء في مسألة ما حقيقة ما استحضرها بأي مسألة مرت بينا، بس المهم مر بينا مثل هذا الكلام سيد أخويا قدس الله نفسه. قال لا وجود للاستحباب الوضعي، شنو الاستحباب الوضعي؟ وما معنى الاستحباب؟ هو دليل فيه أمر اللي هو ظاهره الوجوب ودليل يرخص بالترك، نجمع بين ما ظاهره الوجوب والترخيص بالترك تحمل الأمر على الاستحباب، وهذا خاص بالأوامر المولوية. لكن وتعلمون منظر الاستحباب هو ليس فقط هذا الجمع، هذا أحد موجبات ومقتضيات الاستحباب، لكن لا ينحصر على الاستحباب بها، وإنما بحسب الدليل الدال عليه. المهم إذن الآن هذا الجمع العرف اللي تقدم وحتى ذكرنا أمثلة عليه في دروس سابقة حينما ناقشنا الروايات الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وقلنا أن روايات الطائفة الأولى لا تأبى الحمل على التقدير والتنفير وهذا والأمر بغسل الثوب يحمل على الاستحباب الشرعي، حتى ناقشنا بعض يعني الكلمات التي نظر إليها وكانها صريحة في النجاسة كخبر أبي بصير، حتى هذا شفنا قابل للنقاش وذكرنا روايات من الأئمة عليهم السلام عليه. فإذا هذا الاستحباب، هذا الوجه اللي نراه صالحا للجمع بين روايات الطائفتين في حمل الطائفة الأولى اللي استدل بها على نجاسة الخمر تحمل على الاستحباب الإرشادي لأن فيه رفع للحجازة من النفس، هذا اللي يظن نفسك توسوس ها وشلون وأصبر ادفع هذا بغسل ثوبك، مواجب بس نصيحة لك التي ترفع هاي الحجازة والحديث النفس وتوسوسها اغسل ثوبك. إضافة لاستحباب المولوي باعتبار وجد أمر اغسل ثوبك إلى آخره، وجد أمر فقد ينضم محل شاهد. أنا أتحدث حديث كبروي الآن لكن أطبقه على المقام. حديث كبروي حاصله أن الاستحباب الإرشادي الوضعي موجود، وقد يقترن باستحباب مولوي كالمقام، وقد لا يقترن بحسب الدليل الدال عليه. يمكن أن يكون الاستحباب مجرد نصيحة، نصيحة اجتماعية كالتزوج بالمرأة الحسناء مثلا، أو من سعادة المؤمن أن يكشف عن امرأة بيضاء، جانب اجتماعي. فوين الاستحباب الشرعي فيه؟ بحيث إنسان لمجرد أن يتزوج امرأة بيضاء يحصل أجر عليها؟ هذا معنى الاستحباب المولوي. هل هو هذا الاستحباب هكذا؟ لا، هذا استحباب باب النصيحة الاجتماعية. الإمام يعطيك وصايا ونصائح حتى تضمن حياة زوجية سعيدة بهويان بتوافق بينكما. وهذا قد يقترن قلنا باستحباب مولوي شرعي بحسب الدليل الدال عليه. فالذي نفهمه هنا من صحيحة علي بن رياض وخبر الحسن بن أبي سارة من يقول عليه السلام لما سأل عن ثوب أصابه خمر هل أصلي فيه؟ قال صلي فيه ماكو مشكلة، إلا أن تقدره إذا وجدت في نفسك حزازة ووسواس وتردد وصلاتك ما تفتئن من أي شيء، لأن شلون هذا ثوب يبي خمر تغسل منه موضع الأثر، أو كذلك الخبر الآخر. وهذا موجود طبعا، هذا الاستحباب الإرشادي موجود. مثلا نقرأ رواية، احنا أحيانا نأتي بأمثلة لا طبعا للقياس بالتأكيد، وإنما باعتبار أفكار قد تكون جديدة عليكم، فنأتي بنظائر لها حتى نرفع الاستغراب لا أكثر، ولو بالتأكيد ليس قياسا. مثلا خبر علي بن أبي حمزة عن عرق الجنب، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال ما أرى به بأسا ولا ما بيشكل. قال السائل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره. قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشيء من ماء فالضحوا به. شوف إن أبيتم كانوا ما يفيدوا ياكم الحكي وتلحون زاير فدير لي شوية ما يلا تخلصنا منها. هذا الشعر عنده فد حزازة نفسية، شلون يصلي بالثوب عرقان دي وهو جنب؟ يقول له ما بي شيء، والعرق هواية بحيث لو عصرت أرغي ما بقطبه وجهه، خاصة دير لي قطبتين هاي انلحظه بالماء حتى ترتاح نفسك من هالوسواس. شوف الشادي وضعي نصيحة من باب النصيحة. المهم الآن هذا الكلام كبرويا أصبح يعني واضح في ذهنكم، وصغرويا أيضا طبقنا بالمقام، لأن في ذيل صحيحة علي بن رئاب وفي ذيل خبر الحسن بن أبي سارة ما يوحي بأنها نصيحة لرفع الحزازة عن النفس. وطبعا في الروايات الأخرى يستفاد من الاستحباب الشرعي، فهنا مجتمعان الاستحباب الوضعي والاستحباب الشرعي المولوي كلاهما موجودان. يعني يوجد أمر اغسل ثوبك وهذا ظاهره الوجوب، تعذر حمله على الوجوب لوجود الطائفة الثانية ويحمل على الاستحباب. هذا إذن الجمع نحن قربناه، هذا مجرد استذكار لعناصر الموضوع، وإلا هو نحن حينما ناقشنا الطائفتين حملناهما على هذا المعنى. السيد الخوي قدس الله نفسه احتمل هذا الوجه من الجمع، أقول احتمل لأنه عدل عنه بعدين، احتمل وجه احتماله لهذا الجمع ما هو؟ قال لأن روايات الدالة على الطهارة صريحة والروايات الدالة على النجاسة ظاهرة في النجاسة، فنغسل ثوبك مثلا ظاهرة في النجاسة فهم صريحة، فإذا تعارض الصريح مع الظاهر نرفع اليد على الظاهر ونأخذ بالصريح. هذا نص كلامي. احتمل انتفاء المعارضة بين الطائفتين نظرا إلى أن إحداهما صريحة في مدلولها والأخرى ظاهرة، فمقتضى الجمع العرفي بينهما تقديم روايات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها في طهارة الخمر ونفي البأس على الصلاة في ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسة على الاستحباب. كلمة مجملة طبعا. الاستحباب نحن الآن فصلنا كبرويا، استحباب شرعي مولوي أم استحباب أرشادي، وهل يمكن أن يقترن أو لا يقترنان، وكيف يستفاد كل منهما؟ لا، لأنه التفريق بينهما يبدو على كل غريبا جديدا، وهو أحد الذين لم يتصوروه في الرفاع يقدس نفسه، أحد الذين لم يتصوروا الاستحباب الوضع. عد شنو يعني استحباب وضع؟ فلذلك وتركه الجملة وكأنه استحباب واحد لحمل أخبار النجاسة على الاستحباب لكونها ظاهرة في نجاستها كما أمره عليه السلام بغسل الثوب الذي أصاب. إذن هذا الجمع، التقريب الأول للجمع، خلي بالنا خارطة البحث، نحن الآن في المرتبة الثالثة من الجمع بين الروايات، وهي الجمع العرفي. والجمع العرفي أتوقع له أكثر من تقريب. التقريب الأول هذا الذي نحن اعتمدناه إلى الآن، لا نعلم أين يوصلنا الدليل، اعتمدناه إلى الآن، الجمع العرفي بحمل الروايات. الطائفة الأولى الآمرة بالغسل على الاستحباب، الاستحباب الوضعي والاستحباب الشرعي المولوي. لكن هذا إلى الآن انتهينا من التقريب، لكن جملة من الفقهاء استبعدوا هذا الجمع، حمل روايات الطائفة الأولى على التنزه وعلى الاستحباب، هذا استبعده جملة من الفقهاء. نذكر هؤلاء الفقهاء ونذكر كل من وجهه الذي انطلق منه لمعارضة هذا الجمع، ونحن ما دمنا متبنين له إلى الآن فعلينا أن ندافع عن هذا الجمع مقابل المستشكلين. أول المستشكلين السيد الخوي قدس الله نفسه، وهذا نص كلامه، قال: لأن المقام ليس من موارد الجمع العرفي بين المتعارضين لما حررناه في محله، علم الأصول، من أن مورد الجمع العرفي بحمل الظاهر من المتقابلين متعارضين على نصهما إنما هو ما إذا كان المتعارضان على نحو إذا ألقيناهما على أهل العرف لم يتحيروا بينهما، بل رأوا أحدهما قرينة على التصرف في الآخر. وليس الأمر كذلك في المقام، لأن أمره عليه السلام بالإراقة والإهراق إذا انضم إليه نفيه عليه السلام البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر وألقيا على أهل العرف فتحيروا بينهما لا محالة، ولا يرون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر بوجه. إذن ملخص أول المستشكلين على هذا الجمع السيد الخوئي، ليس أولهم زمانا، أولهم بحسب الترتيب الذي نذكره. السيد الخوئي يقول أن الجمع العرفي لكي يكون صحيحا عرفيا يجب أن يكون فيه خصائص. واحدة من هذه الخصائص أن إذا ألقي هذا الجمع إلى العرف يقبله العرف ولا يأبى. قال: فهذا الجمع العرفي المقترحي هنا إذا ألقي إلى العرف يستنكره العرف. قل له بالله عندي دليلين، دليل يقول المرق إذا أصابه الخمر والماء إذا وقع في الخمر أهرقه، وخبر آخر يقول لا بأس بثوب أصابه الخمر. شلون يجمع بينهم؟ يرى الأول أمر إلزامي بالنجاسة ويرى الثاني أمر إلزامي بالطهارة، كأنه تقريب، شلون يقدر يجمع بينهما العرف؟ يقول هذا الجمع العرفي إذن غير صحيح، لأنه إذا ألقي إلى العرف فالعرف لا يقبله وينكره. لكن هذا الكلام منه قدس سره مردود، لأن هذا الجمع إذا ألقي إلى العرف يقبله ولا يرى بأسا فيه، ونحن قربناه حينما ناقشنا الروايات. هذا الذي أنت تقول لا يمكن أن يفهمه العرف الأمر بالإراقة والإهراق، إنما هو لأجل الحرمة وليس لأجل النجاسة كما قربنا الروايات السابقة. فإذن العرف لا يرى مانعا، وهذا كله طبعا عدم المانع. نحن حينما ناقشنا الروايات وناقشت رواية الطائفة الأولى ناقشناها واحدة واحدة، وقلنا أنها جميعا لا تأبى الحمل على التنزه والتقذير من الخمر. الابتعاد عنها، مثل هذا المثال الذي ذكره وهو الأمر بالإراقة والإهراق. يقول كيف ينضم إليه نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابه؟ يمكن ينضم بشكل طبيعي، لأن الإراقة والإهراق لأجل أن خمر حرام قد وقع في إناء من مرق أو ماء، فلا يجوز تناول هذا لأنه ضمنا سيكون متناول الخمر الذي هو محرم. فالإهراق والإراقة إنما من حيث الحرمة وليس من حيث النجاسة. فما هي وجه المنافات مع نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر؟ فإذا هذا الجمع إذا ألقي على العرف لا يأباه العرف ولا ننكره، ونحن قد قربنا الروايات واحدة واحدة كل روايات الطائفة الأولى ووجدناها جميعا لا تأبى الحمل على التقذر واستحباب الغسل وإلى آخره. نعم تحيرنا في مورد واحد، أنا أساعده السيد الخوي قدس الله نفسه، تحيرنا في مورد واحد وهو في مرسلة يونس لما الإمام عليه السلام أمره بإعادة الصلاة إذا صلى في هاي مترهم، مع الحكم بطهارة الخمر وأن الأمر بغسل الثوب هو لأجل الاستحباب والتقذر ورفع الحجاج من النفس، وما هو المسوغ لإعادة الصلاة إذا صلى في ثوب؟ هنا فقط يتحير العرف. نساعد السلوك، هو ذكر الإراقة والإهراق وهي محلولة، ما في منافات. إذا أكو منافات ففي هذا المورد، وهذا أيضا حتى هذا المورد قد أجبنا عليه حينما ناقشنا مرسلة يونس بعدة أجوبة، واحدة منها طبعا الإشكال في السند لأنها مرسلة، وأيضا الإشكالات في الدلالة ذكرناها في حينها لا نعيد هنا حينما ناقشنا روايات الطائفة الأولى. فإذا هذا الإشكال على هذا الجمع اللي هو أولهم السيد الخوي قدس الله نفسه هذا ليس تام. المستشكل الآخر على هذا الجمع هو سيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، فنذكر إشكاله. الإشكال الأول هو هذا الذي ذكره سيد الخوي وكرره وقال أنه لا ألقي إلى العرف يا أباه العرف لا أخري، هذا أجبنا. الإشكال الثاني على هذا الجمع قال قدس سره أن نفس استفاضة أحد المضمونين ووروده بكثرة قد لا يساعد عرفا على حمل كل ذلك على مجرد التنزه والاستحباب. 20 رواية بالطائفة الأولى معقولة كلها صادرة لأجل التنزه ولأجل الاستحباب، فهذا الاستفاضة من الروايات في معنى النجاسة يستدل بها النجاسة في الطائفة الأولى كأنه يأبى العرف أن يرى كل هالعدد من الروايات هو لأجل الاستحباب، وهذا طبعا مردود كما تعلمون حلا ونقضا. أما نقضا فلأن موارد مستحبة كثيرة في الفقه، مثل غسل الجمعة مثلا، صلاة الجمعة مع مثلا افترض عدم وجود سلطان بحسب المشهور، وردت مئات الروايات مو عشرات الروايات في أمر وهو مستحب حينما يكون الأمر مهما ومهتما به الشريعة. فالجواب إذن على هذا الإشكال نقضا بوجود موارد نعلم أنها مستحبة بالشريعة وقد وردت فيها روايات أضعف هذه، وحلا يجاب حلا لأن الأئمة سلام الله عليهم أرادوا أن يوجدوا جوا من الابتعاد عن الخمر والتنفير من الخمر وتجنب الخمر، بحيث في حالة جزئية واحد وهي النظر إلى الخمر وردت عدة روايات، قرأنا صحيحة الحلبي وغيرها. الإمام عليه السلام في فقط النظر إلى الخمر وردت عدة روايات، فإذا كيف لا يأتي 20 رواية في الأمر بغسل الثوب وإهراق الماء ونزح البئر والنظر إلى الخمر وعجن الخمر بالكذا والامتشاط؟ فمن الطبيعي أمام هذا الحشد الذي أراد الأئمة عليه السلام أن يوجدوه ضد الخمر، من الطبيعي أن يأتي هذا العدد من الروايات إذا كانت في جزية واحدة وهو فقط النظر إلى الخمر وردت عدة روايات كصحيحة الحلبي وغيرها. فإذا كيف لا يأتي في مجموع جزئيات الخمر مثل هذا الحشد من الروايات؟ فإذا هذا الإشكال الذي قاله السيد الشهيد الصدر الأول أو قل أضافه إلى إشكال السيد الخوئي أيضا مردود. السيد الحكيم أيضا أحد المستشكلين على هذا الجمع، ما وجه استشكاله؟ قال قدس سره أن علي بن مهديان، هذا معنى كلامي في صحيحة علي بن مهديان اللي قرأناه وكرمناه كثيرا، لماذا جاء إلى الإمام عليه السلام وقال روى زرارة وروى غير زرارة ثم كرر الطائفة الثوم؟ ألا يعني هذا أن الجمع العرفي متعذر وأن التعارض مستقر ومستحكم بين الروايات، لذلك جاء إلى الإمام وطلب منه معالجة التعارض بين الروايات؟ لو كان الجمع عرفيا ومستأنسا به لدى الأذهان، علي بن مهديان شرف أسن جمع بين الطائفتين وحل التعارض، لماذا علي بن مهديان جاء بالطائفتين من الروايات إلى الإمام عليه السلام وقال روى زرارة كذا وروى غير زرارة كذا، فاجمع لي ابن رسول الله بأيهما آخر؟ فمعنى إذن التعارض مستقر بين الروايات ومستحكم والجمع العرفي متعذر، لذلك جاء علي بن مهديان إلى الإمام. هذا الإشكال الذي استخرجناه من كلام سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنتج. لذلك يقول ومن ذلك يظهر وهم الجمع العرفي المتقدم، لأنه قال إن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما. هذا الذي قلنا لأنه بدليل علي بن مهديان عجز عن الجمع بينهما، لو الجمع العرفي بهذا الذي تقول بالشكل خشان اهتدى إليه علي بن مهديان، لماذا نقل التعارض إلى الإمام؟ فهذا إذن واهن هذا الجمع العرفي. لكن هذا الكلام غير تام أيضا منه قدس سره لعدة وجوه. أولا أن معنى كون الجمع عرفيا مو يعني يلتفت إليه العرف، وإنما لو عرض على العرف لقبله ولما أنكره، فعدم التفات العرف إلى الجمع لا يعني أن الجمع ليس عرفيا، لأنه هذا المناط في كون الجمع عرفي. فعدم التفات علي بن مهديان كواحد من أبناء العرف إلى هذا الجمع لا يضر بكون الجمع عرفيا، لأن كون الجمع عرفي لا يعني أن العرف يلتفت له مباشرة، لا، وإنما لو عرض على العرف لما أباه وإنما يقبله ويجده معروفا. فإذا عدم التفات علي بن مهديان إلى هذا الجمع لا يضر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والتعليق الثاني على كلام سيد الحكيم قدس نفسه، أن هذا الكلام الذي يقوله سيد الحكيم طبعا هذا في القرن الرابع عشر بعد أن نما ونضج علم الأصول وأصبح باب واسع التعارض بين الأدلة الشرعية وأصبحت مراتب للجمع بأدلة وتعارض مستقر وغير مستقر، هذا لم يكن يومئذ في زمان الأئمة عليهم السلام، وإنما كانوا يطبقون بشكل مباشر الروايات. نفس هي صحيحة علي بن مهديان وخبر خيران القادم، تراهم تجي رواية عن الإمام تقول الخمر طاهر قالوا الخمر طاهر، تجي رواية عن الإمام تقول الخمر نجس قالوا الخمر نجس، ولذلك الرواية تقول اختلف أصحابنا وكذا. فلم تكن هناك حالة نضج في علم الأصول والتعارض بين الأدلة والتعارض المستقر وغير المستقر، حتى نظن كما ظن السيد في المستمسك أن علي بن مهديان استنفد كل وسائل الجمع بين الأدلة وتوصل إلى أن التعارض مستقر ومستحكم وليس قابل للجمع، هذا خوف في زماننا الحاضر نفكر هكذا وليس في ذلك الزمان. النقطة الأخرى أن رجوع علي بن مهديان وسائر أصحاب الأئمة إليهم عليهم السلام لمعرفة وجه الجمع بين الروايات لا يعني عجزهم عن إيجاد وجه للجمع بين الروايات، وإنما أراد الأصحاب أن يستعلموا من الأئمة عليهم السلام أن يا ابن رسول الله وردتنا روايتان متناقضتان، واحدة تقول خمر طائرة واحدة تقول خمر نجسة، أتحدث بدل علي بن مهديان، يقول له ويا ابن رسول الله أنا أعرف أجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب وحمل، لكن أريد أفهم منك هل أولا من رواية صادرات عنكم يا ابن رسول الله؟ قد تكون مو صادرة عنكم مكذوبة، وإذا صادرة عنكم يا ابن رسول الله فهل اثنين من صادرات لبيان الحكم الواقعي لو بعضها صادر تقية؟ فسؤال علي بن مهزيار للإمام لا يعني عجزه عن الجمع العرفي، وإنما أراد أن يستنفد المراحل التي تسبق الجمع العرفي، وهو هل أن الرواية صادرة فعلا يا ابن رسول الله لو مكذوبة عليكم؟ لا ما مكذوبة علينا، يعني الرواية كان صادرة منكم لبيان الحكم الواقعي لو بعضها للتقية. افترض الإمام قال له اثنين صادرات لبيان الحكم الواقعي، حينئذ يجمع علي بن مهزيار بحمله. فسؤال علي بن مهزيار لا يعني عجزه عن الجمع العرفي، وإنما أراد أن يفهم صحة صدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام وجهة صدورها عن الأئمة عليهم السلام. يبدو على كل من أجل بقية إن شاء الله الروايات لأن فيها تفصيل أكثر، خصوصا قول صاحب الحدائق. على كل هذه الوجوه الثلاثة الآن نكتفي بها لأن الوقت انتهى للرد على كلام السيد الحكيم بهذه الوجوه الثلاثة. الآن كم مستشكل على الجمع العرفي؟ السيد الخوئي والسيد الصدر الأول والسيد الحكيم استشكلوا على هذا الجمع العرفي بوجوه رددناها جميعا. الكلام ربما المطول أكثر هو ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فإنه رد على هذا الجمع بسبعة وجوه، وكلها أيضا إن شاء الله قابل للنقاش في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.